ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: آكل الربا ومؤكله وشاهدا وكاتبه في ذلك سواء. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذا الحبيب الشريف عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يستفيد منه علماؤنا أن الأصناف التي يكون لها دور مباشر في أمر إنجاز المعاملة الربوية، هاي الأصناف اللي إلها دخل مباشر كلها مشتركة في الحرمة التكليفية، وكلها أيضا لا يصح لها أن تأخذ أجرا على ذلك العمل الذي تقوم به. ولعل هناك أصناف أخرى غير المذكورة أيضا لو كان لها دخل مباشر في إنجاز المعاملة الربوية، وإنما ذكر أمير المؤمنين عليه السلام لهذه الأقسام: الآكل والمؤكل والكاتب والشاهدان، باعتبار أن المعاملات غالبا تحتوي على هذه الأصناف، وإلا لو كان هناك حلقة أخرى من الحلقات التي تؤثر تأثيرا مباشرا في عملية إنجاز المعاملة الربوية أيضا يدخل ويكون في ذلك سواء. في ذلك سواء أيضا أمران: الأمر الأول أن الجميع يشتركون في الحرمة، والأمر الثاني أنهم لا يستحقون أجرا على ذلك. هذه الليلة نتعرض بإذن الله إلى بعض ما يرتبط بالبنوك من عمل ومن مكسب. أولا موضوع العمل في البنوك، أحد الموارد التي يكثر السؤال عنها والاستفتاء موضوع العمل في البنوك: هل أن العمل في البنوك سائغ جائز؟ وهل يعتبر من الكسب الحلال المشروع أو لا؟ الجواب على ذلك، وحديثنا موجه إلى العمل في البنوك التي هي في البلاد الإسلامية أو في بلاد المسلمين بتعبير أصح، العمل في هذه البنوك غالبا ما يكون في بنوك يطلق عليها اسم البنوك الربوية، مع أنه هناك محاولات في بعض بلاد المسلمين لتأسيس بنوك في بعض بلاد المسلمين لتأسيس بنوك غير ربوية، في نفس الوقت اللي تقوم بخدمات البنوك وأعمالها وتكون مربحة، إلا أنها لا تتعامل في الربا. وصارت هناك أطروحات في هذا المجال، من أشهرها ما كتبه المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر تغمده الله برحمته، واللي فيما بعد طبع باسم البنك اللاربوي في الإسلام. هي محاولة لوضع تصور لبنك لا يتعامل بالربا ومع ذلك ينفذ العمليات البنكية المتعارفة ويكون أيضا مربحا لمن يؤسسه، مو فقط جهة خيرية. تارة الإنسان يقول أنا أسوي مصرف للإقراض الحسن وللمساعدات وما شابه، هذا عمل خيري، وهذا قد تقوم به الجمعيات الخيرية والأناس الذين لديهم توجه نفعي عام. وتارة يتم الحديث عن البنوك التي تمارس دور في الاقتصاد وتكون مربحة لمن يساهم فيها ويؤسسها. هذا الكتاب وأمثاله يحاول أن يصل إلى تلك الأطروحة التي يتجاوز فيها البنك في البلاد الإسلامية المحاذير الشرعية، وفي نفس الوقت يكون بنكا مربحا ذا نشاط اقتصادي مجد. مع الأسف الشديد لم تتحول هذه الأطروحة النظرية إلى شيء عملي عام. ربما تم القيام بها في بعض الموارد البسيطة جدا والتي هي بحكم النادر، وأما باقي البنوك في البلاد الإسلامية فغالبا ما كانت تتعامل ضمن أعمالها بالمعاملات الربوية. شاهد ذلك، أنت روح إلى أي بنك وقل له أنا أريد قرض 100,000 ريال، يقول لك على العين والرأس. يقول له أنت بنك ربوي، يقول لا أعوذ بالله، إحنا نعامل بالربا لا، ولكن بدل 100,000 اللي راح نسجلها عليه نعطيك 85,000. أما إحنا ما نتعامل بالربا، لكن سجل عليك 100 ونعطيك 85، أو نسجل عليك 100 ونطالبك ب110، أما ربا إحنا أعوذ بالله شلون نتعامل بالربا، حرام. طيب، أو عكس ذلك تقول لي أنا أريد أسوي ما يطلق عليه باسم الوديعة، واللي راح نتحدث عنه بعد شوية، شنو أنت نظامكم في الوديعة؟ يقول لك خلي أموالك هنا يمنى 100,000 ريال، بعد سنة من الزمان تصير 106, 107, 108 إلى آخره. وهذا هو الربا بعينه كما هو معلوم. زين، مثل هذه البنوك التي تعمل في بلاد المسلمين ومن جملة أعمالها أنها فيها شعب ربوية. طبعا مو كل أعمال البنوك هو الربا، أعمال البنوك أعمال متعددة كثيرة منتشرة، أحد أقسامها هو الربا، والحكم بناء على ذلك يكون واضحا. إذا عمل الإنسان في شعبة من الشعب الربوية أو التي تتصل اتصالا مباشرا بالعملية الربوية إقراضا أو قرضا واقتراضا، هذا العمل عمل غير سائغ شرعا، والأجرة التي يستلمها على هذا العمل ليست بحلال له. إذا عمل في غير ذلك باقي الأصناف باقي الشعب باقي الفروع فالمكسب مكسب حلال ويجوز له أن يتملكه من غير محذور شرعي. لعلك تقول زين كل أموال البنك هي مخلوطة حلال بحرام مال الربا بمال ما أدري الحلال من هالجهة ما في إشكال وأكو إليها تخريج فقهي يذكره علماؤنا إذا صار فرصة ومناسبة نتحدث عن التخريج والتكييف الفقهي لهذا الأمر. لكن إذا لم يتصل عمل الإنسان اتصالا مباشرا بإنجاز العملية الربوية يعطي الربا يكتب الربا يوقع عليه ينجزه يسلم المال يشهد عليه إلى غير ذلك هذه كلها في أمر الربا تعتبر سواء وتكون بالتالي حراما فعلها وحراما الكسب العائد منها. غير ذلك عمل الاستثمار مثلا في البنك ليس شعبة ربوية، رح نتحدث ان شاء الله عن بعض الاعمال المحللة في البنوك واللي من جملتها ادارة الاستثمار، من جملتها المضاربة، من جملتها بيع العملة، من جملتها الصرف، من جملتها التحويلات الخارجية، من جملتها فتح الاعتمادات، من جملتها شيء كثير. هذه الشعب غير الربوية هالأقسام غير المتصلة اتصالا مباشرا بالمعاملة الربوية لا بأس بالعمل فيها ولا بأس بأخذ الأجرة على ذلك فيها. مجرد الاختلاط المالي ان البنك كما تقول مثلا كل دورة مالية واحدة هم ذات الصوب يشترون افتراض اشياء محرمة فيصير مالهم محرم، من جهة اخرى يجرون معاملات ربوية فيكون المال محرم، هذه الجهة لا تضر بالعامل في هذا البنك من هذه الجهة. طيب فإذا أول أمر أصل العمل في هذه البنوك التي تسمى بالبنوك الربوية في شعبها الربوية غير جائز تكليفا وغير حلال وضعا، وأما في غير ذلك من الشعب في غير ذلك من الأقسام والفروع لا بأس بالعمل فيه ولا بأس بأن يأخذ الإنسان الأجرة عليه. هناك بعض أعمال تقوم بها البنوك غير مشروعة ويكثر الابتلاء بها ولا بد من التعرض إلى جهة حكمها. من أشهر الأعمال غير السائغة بصورتها المعروفة ما يطلق عليه اسم الودائع البنكية. الودائع البنكية أو أحيانا يعبرون عنها حسابات التوفير. الودائع على قسمين، تارة وديعة بالمعنى الحقيقي مثل الأمانات، أنا عندي مبلغ من المال وهذا البنك عنده صندوق للأمانات، عندي مقدار من الجواهر، مقدار من الذهب، مقدار من النقود القديمة التي أخشى من وضعها في البيت أخشى عليها من السرقة، أشيلها إلى هذا البنك أو المصرف أقول له أنت عندكم صندوق أمانات، هذه وديعة في هذا الصندوق في مقابل أجر، هذا ما في مانع، وهذا وديعة حقيقة بالمعنى اللغوي، حد وديعة بالمعنى الاصطلاحي الشرعي أيضا وديعة، زين، بشرط أن لا يتصرف هذا البنك فيها بأي نحو من أنحاء التصرف. الوديعة قوامها ألا يتصرف فيها من أودعت عنده. مثل أمانة، أنا أجي أخلي بيدك أمانة، أخلي بإيدك سيارة، إذا بعنوان الوديعة ما يحق إليك تركبها وتروح مشوار أبو 5 دقائق، لأن هذه وديعة وأمانة. بعنوان آخر سوف نتحدث عنه يجوز، أما بعنوان الوديعة فلا يحق لآخذ الوديعة أن يتصرف فيها بأي نحو من أنحاء التصرفات. عندي أموال 2000 ريال، 3000 ريال، وأنا أريد أسافر، أجي إلى واحد من إخواني أقول له هذه وديعة عندك لحين عودتي، هاي أمانة ما إلى حق أن يتصرف فيها. ما يقدر يقول الآن العامل صار رأس الشهر، ما لو أنا الآن ما في جيبي فلوس خليني أشيل 500 ريال 1000 ريال منها اللي أعطاني إياها وديعة وأعطيها وياه وبعدين أخلي مكانها، ما يجوز هذا تحت عنوان الوديعة، هذا ما يجوز خلاف عنوان الوديعة. وديعة قوامها حفظ الإنسان ما أتمن عليه من دون أي تصرف فيه. إذا أبغى أن أتصرف فيها أقول أنا أخذها من عندك بعنوان العارية، عارية أتصرف فيها، ولكن تصرف غير متلف كما يقولون. زين، سيارة أنا أخذ، ما أخذها من عندك أمانة، ليش أخليها في الجراج عندي وتأخذ مساحة بدون فائدة؟ أخذها من عندك عارية، معنى ذلك أنني أستخدمها في تنقلاتي ضمن دائرة معينة أنت تجوزها إلي بمقدار إلى 60 كيلومتر أروح فيها، لا يخالف، مع ضماني لو تلفت هذا يصير عارية. أخذت من عندي كتاب، طارة انت تأخذه باعتبار انه وديعة ما لك حق تتصرف فيه، اخرى تأخذه بعنوان عارية، هنا تقدر تطالعه، تقدر تخليه عند واحد ينظر اليه تصرفات غير متلفة اليه ما في مانع تحت عنوان العارية، ما يجوز لك تبيعه. يقول والله الان سعر هالكتاب بالذات صعد في السوق خليني ابيعه واروح اشتري مكانه الى صاحبه، ما يجوز لك هذا الا ان تستأذن مني. عنوان العارية يسوغ لك جملة من التصرفات المتعارفة التي لا تنتهي الى اتلاف الوديعة. فراش انا امنتك اياه، تقدر تفرشه وتستخدمه وتنام عليه وما ادري تزين فيه، هذا عارية تنتفع بها، لكن ما تقدر تروح تهديه لواحد ثاني، ما تقدر تروح تبيعه، ما تقدر تقصصه مثلا كم قطعة وتقول خليني اوزعها على اخواني، هاي عارية هذا قانونها. هذا الفلوس اللي بعض يضعها في البنك بعنوان الوديعة لا ينطبق عليها عنوان الوديعة أصلا. ليش؟ لأن الوديعة مقومها كما يقولون أساسها يعتمد على أن لا يتصرف فيها من استودعها، أصلا ما يتصرف فيها أي تصرف، خليها فلوس بحزمتها ما يحق إليه أن يجي يفتح الحزمة مالتها يشيل منها ويحط منها، ما إلى حق بعد. زين، البنك أنا لما أخلي 100,000 ريال عنده بعنوان الوديعة يسوي لها الشكل كله،
نفس اللحظة انا خليت على الطاولة 100,000 ريال اقول له هاي وديعة بحسب تعبيرنا. اجى واحد اذجمني عند الشيك ابو 100,000 ريال بدون ما يصح يحولها له ويقول له عدها. هاي ما صارت وديعة. الوديعة قانونها ان لا يتصرف فيها من اودعته اياها. يتصرف فيها. الان هذا قدام عيونك نقلها واعطاها الى واحد اخر وبالتالي لا يصدق عليها عنوان الوديعة اصلا ولا يصدق عليها عنوان العارية انه انت يا ايها البنك استفيد منها خذ استفادة محدودة بعدين رجعها لي وانما البنك يستفيد منها استفادة متلفة حسب التعبير يعني يروح يشتري بها اشياء. خلاص تلف هذا المال. العنوان الصحيح اللي ينطبق على ما يسمى بالودائع البنكية في هذا الزمان هو عنوان القرض. انا اقرض البنك بمعنى انني املك هال100,000 ريال ارفع ايدي منها صارت ملك البنك بشرط ان يرجع لي البدل بعد مدة من الزمان. وهذا قانون القرض. انت لما تقرض اخوك المؤمن تقول له انت ادري الان عندك بناء تحتاج الى فلوس جاي تقترض مني ما يخالف تفضل هاي 50,000 ريال لكن في ما بعد سنة من هالتاريخ ترجع الى 50,000 الان بعد هالمعاملة صار مالك ل50,000 لكن هو يضمن ان يرجع بدلها بعد التاريخ المحدد. الودائع اللي يصطلح عليها في هذا الزمان باسم الودائع في الواقع ليست ودائع بنكية وانما هي قروض. انا اقرض البنك على ان يرجع الي بعد مدة من الزمان مثلا بعد سنة يرجع الي هذا المبلغ اللي اعطيته اياه بعنوان القرض. زين اذا صار هالشكل قرض نرجع الى مسألة سابقة اذا تذكرون في حديثنا عن الربا قلنا الربا قسمان قسم ربا في المعاملة وقسم ربا في القرض وكل قرض جر ربحا او نفعا فهو ربا. انا اعطيت البنك 100,000 رجع لي البنك 110 اقرضته 100 رجع علي اصل القرض وزيادة كل قرض جر ربحا فهو ربا وهو محرم. فهذا الحكم الاول بالنسبة الى الودائع البنكية. لكن التفصيل في التفصيل البنوك اذا تذكرون قلنا انها على قسمين قسم بنوك اهلية لها ملاك معروفون اشخاص حقيقيون وهناك بنوك غير اهلية تملكها جهات الشركة الفلانية الحكومة الفلانية الدولة الفلانية المؤسسة الحكومية الكذائية هاي جهات او تكون مشتركة. بالنسبة الى البنك الذي نطلق عليه البنك الاهلي هذا يقدر الانسان يجي يودع عنده من غير شرط الزيادة. زين البنك عوضه بزيادة طبعا هذه المعاملة لأجل وجود الشرط شرط الزيادة وهو شرط فاسد. أصل المعاملة ثابت لكن الشرط يكون شرطا فاسدا. هنا انت تستحق بس 100,000 ريال آخر السنة تستحق بس 100,000 ريال. إذا كان صاحب البنك الطرف الآخر مع علمه بأنك لا تستحق من الناحية الشرعية 10,000 ريال زيادة لأنها ربا ولأنه شرط فاسد يدري عن هذا، مع ذلك يقول ما يخالف، انا مع علمي بفساد الشر وعلمي بانك لا تستحق هذه الزيادة حاضر اعطيك ال10,000.
خب اذا كان بهالشكل ما في مانع ان واحد يستلم منه اصل المال ويستلم منه الزيادة بهذا النحو. اما اذا كان هو لا يعتقد انه مطالب وان الشرط لازم، بحيث لو يدري ان الشرط فاسد وانك لا تستحق هذا المبلغ ما كان يعطيك اياه، فلا يحل لك ان تقبض منه. هذا بالنسبة الى البنك غير الاهلي. بالنسبة الى البنك الاهلي معذرة، بالنسبة الى البنوك غير الاهلية التي تملكها مثلا الحكومات او تشارك فيها الحكومات. اذا تذكرون احنا مرة تحدثنا عن موضوع شنو مجهول المالك الليلة الماضية والتي قبلها اشرنا اشارات، وقلنا نظرا لان هذه البنوك باعتبار ان اموالها اموال مجهولة المالك فماكو طرف مقرض وماكو طرف تتعامل معه أنت باعتبار الشخصية مالكة، هنا العلماء يقولون يستطيع الإنسان أن يضع هذا المال في ذلك البنك بإجازة الحاكم الشرعي غير ناو وغير مشترك، يعني يعطي ال100,000 فيما بينه وبين نفسه لا يشترط الزيادة، بمعنى أنه لو لم يعطى تلك الزيادة لظرف من الظروف لم يكن ليطالب بها. لو جابوا إلى في الحساب آخر السنة أنه حساب فلان الفلاني 100,000 ريال، ما يتصل في البنك وقول ترى الحساب عندكم غلط، أنا وضعت في الحساب مالي 100,000 والآن مر عليها سنة والزيادة عندكم 5%, 6% أو أكثر، أنا أستحق إذا الإضافة. يلتزم بهذا بينه وبين نفسه أن لا يطالب بالزيادة لو لم يعطى إياها. إذا كان هالشكل علماؤنا يقولون من جهة شرط الزيادة الذي كان يفسد المعاملة ما موجود لأنه هذا غير مشترط، يبقى كيف يستحل هذا المبلغ من المال؟ هنا العلماء يقولون يستطيع قبضه أيضا بإجازة من له الإجازة وهو الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون في ذلك. فإذا قبض، هنا أنا بعد أكو بعض القيود الإضافية، مثل بعض العلماء يقول نجيز أن يقبض المؤمنون الملتزمون، بعضهم يضيف إليه هنا فتقيد إضافي عجيب، مو عجيب هو على القاعدة ولكن عجيب في أنه في كثير من الأحيان لا يطبق. يقول نجيز لإخواننا المؤمنون، لإخواننا المؤمنين الملتزمين الذين يدفعون الحق الشرعي أن يستحلوا الفوائد العائدة لهم من مجهول المالك بشرط التصدق بجزء منها. النصف أو أقل من النصف، سبق أن ذكرنا هذا المعنى. فإذا انتهت المسألة إلى أنه في أصل عقد المعاملة بين هذا الإنسان وبين البنك غير الأهلي، البنك الحكومي أو المشترك، باعتبار أنها من باب مجهول المالك ويقدم عليه هذا الإنسان غير مشترك للزيادة، من هالجهة في أصل عقد المعاملة ما في مانع. في تملك ذلك الإنسان للفائدة فيما بعد إذا كان مؤمنا ملتزما بشرط التصدق بقسم منها أيضا صارت إليه الفائدة أو الجزء الأكبر منها صار حلالا له، تملك أصل المال ونصف الفائدة أو 4 أخماس الفائدة
على الخلاف الموجود بين الفقهاء في تحديد ما يجب التصدق به على المؤمنين من الفوائد. هذا بالنسبة إلى عملية الإقرار التي يعبر عنها بالودائع البنكية. تبين أن هذه ليست وديعة بحسب الاصطلاح الشرعي، مو وديعة، وليست عارية، وليست بيعا، وليست هدية، وليست هبة، وإنما هي إقرار. وقت اللي صارت إقرار يجي محذور القرض الربوي، لأنه سيرجع هذا المقدار مع شيء إضافي. طريق التخلص منه واحد من الطرق هذه، وإن ذكر العلماء طرقا أخرى للتخلص من الربا، ولكن غالبا البنوك ما تسوي هذه. طيب، هذا بالنسبة إلى أمر الإقراض، وهذا كله في البنوك في البلاد المسلمة أو في بلاد المسلمين. وأما في غير بلاد المسلمين، البنوك الكافرة، فالعلماء يفتون بأنه يجوز للإنسان أن يدخل مشترقا الزيادة بعنوان استنقاذ المال، حتى لو كان هناك شرط الزيادة كائدة من القواعد الفقهية متصيدة من كلمات أهل البيت عليهم السلام: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هم الكفار يتعاملون بالربا باعتباره أمر لازم وطبيعي في حياتهم، عن أن يتملك الأصل والزيادة بعدما دخل في هذه المعاملة من جهته بعنوان الاستنقاذ، حتى لو كان قد شرط الزيادة على البنوك الكافرة. هذا بالنسبة إلى ما يسمى بالودائع البنكية. أكو قسم آخر وننهي به الحديث، شوية صار الحديث الليلة فيه شيء من الجفاف، ولكن لا بأس، بالتالي مثل هذه الأمور ينبغي أن تتوضح لأكثر الناس، وإن كانت الحمد لله بالنسبة إلى أكثر الحاضرين واضحة، ولكن هو من باب تذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. أكو عندنا شيء آخر هو الاقتراض. العملية الأولى كانت اقتراض للبنك، يسمونه وديعة. هالمرة لا، أنا اقترض من البنك. إذا واحد اقترض من البنك رأس برأس ما في مانع، بس ما في بنوك تسويها من هالبنوك التي هي معروفة. نعم، في بعض البلاد الإسلامية كما في الجمهورية الإسلامية مثلا، نحن رأينا أن هناك سلسلة من البنوك تسمى صناديق القرض الحسن، وهي انتشرت انتشار جدا طيب ونفعت الناس كثيرا، وهي حتى مربحة أيضا من الناحية الاقتصادية. لو أن بعض التجار فكروا فيها مربحة من الناحية الاقتصادية. يجي يقول لك أنا هذا التاجر تاجر مؤمن متدين، لما يشوف صندوق القرض الحسن قاعد الآن، سمعت أن في صفوة أحد الرجال، وفعلا رجل هذا أحد الرجال، خطط مبلغ 300,000 ريال من فلوسه تشكل نسبة لا بأس بها، يعني ما عنده شيء كثير، لكن هالمقدار جعله خاص بالقرض الحسن. أي واحد من المؤمنين تدرك حالته ويتبين أنه محتاج إلى زواج، محتاج إلى كذا، محتاج إلى كذا، هذا المقدار يوضع في التداول وفي العمل التجاري، لكن مخصص لأجل الإقراض. أي واحد اللي تدرك حالته ويكون إنسان مستحق يقرض على أمل أن يرجع المال على فترات مقططة من دون أن يؤخذ عليه ربح إلا الربح الإلهي والجنة والدعاء. هذا موجود الحمد لله في بلدنا. فد واحد معروف اسمه وموجود إن شاء الله. لا نجيب مثال على بلدة صفوة السنة القادمة أو غيرها، نجيب أمثلة إن شاء الله من هذه البلاد من القطيف متكررة إن شاء الله يكون موجود هذا، بس يحتاج إلى مؤسسة. زين، لأن ترى الفلوس موجودة. واحد من خبراء قال في شهر واحد الأموال اللي دارت بس تحركتها في بعض الحسابات في بنك واحد هنا في المنطقة اللي تحرك منها يقول 70 مليون ريال، غير الثابت وغير اللي في سائر البنوك. زين، هذا في بنك واحد في هذه المنطقة. الحمد لله أهل البلاد عندهم أموال، الله يزيدهم خير وبركة ويغرقهم بالنعيم إغراقا في بحر رحمته. زين، في الجمهورية الإسلامية هذا شيء منتشر، إغراقهم بالنعيم إغراقا في بحر رحمته. زين، في الجمهورية الإسلامية هذا شيء منتشر كثير جدا، صناديق القرض الحسن، وقسم من المؤمنين رأوا أنه حتى شنو تسوى أن واحد يخلي إلى 100,000 ريال مثلا طول السنة حتى يربح عليه 5,000 ريال 6,000 ريال، خليه هذا صندوق القرض الحسن يربح عشرات بل مئات الألوف من الحسنات ويقضي حاجات الآخرين. شنو قيمة 5,000 ريال 6,000 ريال إلى جنب 100,000 ريال جامدة لا تتحرك ولا تنفع المجتمع؟ فقسم من الناس عملوا هذا العمل، يعني يقول لك أنا بدل ما أروح أحصل لي 5,000 ريال 5% 10% 7%، خليني انعش اسر، انعش اناس، انعش مشاريع تعود بالخير على كل المجتمع. ولذلك قلت انتشرت انتشار جدا طيب، ولا تزال تعمل في بعض الحالات تنافس بنوك كبيرة لما فيها من الاصول ولما تقدم من خدمات. يقول لك تعال انت تقترض 100,000 رجع 100,000 على دفعات على 2-3 سنوات 4 سنوات، بس نحتاج ايضا الى ضمانات في التسديد لان هذه ايضا اموال الناس. طيب، لو مثل هذا الامر احد يسويه لا شك ولا ريب يحصل على سمعة حسنة، ان الناس يركض وراء السمعة الحسنة حاضرين يبذلون نصف ثروتهم حتى يحصلوا سمعة حسنة. يحصل غير هذا ايضا فائدة تجارية عملية، لأن الناس لما يثقون به يخلون أموالهم في هذا المكان، وهو يستطيع من خلال التجارة أن يكسب وأن ينمي مثل هذا المشروع. وفوق ذلك قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار. خدمة الإنسان المؤمن توصل الإنسان إلى هذه النتيجة. على أي حال نرجع إلى موضوع اقتراض. تارة واحد يقترب من مؤسسة مثل هذا القرض الحسن، ان شاء الله يجيبوا الينا خبر السنة القادمة ان فلان وفلان وفلان من تجار هذه المنطقة تعاقدوا على البدء في صندوق للقرض الحسن ان شاء الله، حتى نجيب احكامه تفصيلا. طيب، إذا كان هالشكل خط رأس المال اللي انت أعطيته اقتربته دفعة واحدة راح ترجعه على دفعات على أقساط، ما في إشكال. تارة لا، انت تروح تقترب قرض من بنك يقول لك انا شقد انت تريد 100,000، وقع على انه انت استلمت 100,000، بس لما تيجي تعدهم تشوف 85، احتاب غلط. لا، هذا الحساب العدل هو هذا في هذا البنك. انت عليك 100,000 بس انت تستلم 85، تستلم 90، تستلم 92، اكثر اقل. هذا هو القرض والاقتراض الربوي، وهو من البنك الاهلي غير جائز الا في حال الاضطرار كما يقولون، كما يضطر الانسان الى اكل الميتة. هذا بالنسبة الى البنك الاهلي. بالنسبة الى البنك غير الاهلي الامر فيه اهون، قلنا هذا في الحديث عن المسلك الذي يتخذه بعض علمائنا في قضية مجهول المالك، ينتج في مثل هذه الموارد ان الانسان يستطيع ان يقترض من البنك الحكومي او المشترك، يعني غير الاهلي، يقترض مو يقترض حقيقة، وانما يأخذ باجازة الحاكم الشرعي باعتبار هو ولي هذا المال، وينوي عندما يأخذ انه لا يسدد الزيادة ما امكنه ذلك وما استطاع، ما يعطي الزيادة. يعني مثلا لو فرضنا ان الكمبيوتر طج هنا والحسابات اختربت، يجي لما يجي يقول لهم ترى انا حسابي وياكم كان 100,000 ريال، اخذت من عندكم هاي هم 100,000 ريال لكم، زين هذا المقدار اللي تطلبوني، اكثر من هذا انتم ما تطلبوني، استلمت من عندكم 85 هذا 85، ما عندكم اكثر من هذا عندي. لو فرضنا انه حدثت حادثة نسي هؤلاء، خففوا على ما ادري المقترضين، صارت قضية من القضايا، مو هو يروح يقول لهم ترى انا ما اخذت من عندي اللي كان علي من الزيادة، وانما ينوي ان لا يدفعها ما استطاع الى ذلك، من جهة هو اخذه ولم يقترضه، اخذه باذن الحاكم الشرعي حيث انه مجهول المالك، فوليه هو الحاكم الشرعي، يجوز له ان ياخذه باجازه الحاكم الشرعي، من جهه الزياده اللي كان لازم يعطيها هو غير ناو ان يعطي الزياده. طبعا بعدين اذا صار امام حكم القانون واذا ما يدفع الزياده يسجلونه، هو مضطر الى ذلك، لا اثم عليه في دفع هذه الزياده. هكذا يكيف فقهاؤنا على ما هو المشهور حاليا بينهم امر الاقراض والاقتراض من اعمال البنوك. الى هالمقدار بعد بسنا هذه الليلة نكتفي، يبقى عندنا احاديث عن الامور المشروعة. ترى البنوك مو كلها شر واحد، بمجرد ان يقال فلان يشتغل في البنك شوية يسحب عباته عنه، ترى هذا مثلا كذا وكذا، لا، اكو هناك فيها اعمال صحيحة، اكو فيها اعمال مشروعة، اكو فيها كسب حلال، ما في مشكلة فيه. فانت لا تنظر الى هذا الانسان الذي يعمل هنا او هناك بنظرة شذراء من خلال العنوان، شوف العمل اللي مارسه، اذا عمل ينتهي الى المعاملة الربوية تقول هذا مشتبه في مكتبه، لازم يروح يدور على الحلال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تتطور انه تقول ترى الابواب كلها مسدودة، ماكو الا الشعبة الربوية، ما اشتغل يعني ابقى عاطل، لا، الله ما سد هالابواب كلها، وروح اشتغل، روح اتحرك، سوف ترى ان الله يفتح ابواب الحلال، ما دام قال كلوا مما في الارض حلالا طيبا، فقد تكفل لنا انه يوجد الحلال الطيب، والا كان هذا نوع من اللغو. يقول لي روح اكل حلال طيب، اقول له طيب ما في حلال طيب، يقول لي شو اسوي لك انا؟ لو ايش امرتني اجل من البدايه اروح اكل حلال طيب؟ الله يعلم عندما أمر الناس بأن لا يتعرضوا إلا إلى الحلال أن مكاسب الحلال في الدنيا كثيرة متوفرة، ويستطيع الإنسان أن يعيش حياته من دون التعرض إلى الحرام، ولذلك قال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وإلا كان محل احتجاج يوم القيامة. إذا قلت لنا تعالوا أكلوا حلال طيب وما وفرت لنا الحلال الطيب، شو نسوي إحنا؟ يكون محجوجا يوم القيامة. لكي لا يكون الله محجوجا قال لك أكل حلال طيب، معناه أكو حلال طيب أنا ما بحثت عنه البحث الكافي، أنا ما وفرت في نفسي، وإلا هالبشر هذه شلون قاعدة تعيش؟ نتحدث إن شاء الله في الليلة القادمة عن الكسب المشروع في أعمال البنوك، ويأتي حديثها إن شاء الله. إلى هنا ينتهي حديثنا في هالمجال. بعض المؤمنين ما أدري موجود أو لا، إن شاء الله يكون موجود حتى تصير المناسبة، طلب مني أن أذكر شيئا عن أم البنين سلام الله عليها. أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية، هذه المرأة الطاهرة التي وافق اختيار عقيل لها لأمير المؤمنين عين الحق. عقيل كان نسابة، نسابة يعني شنو؟ صيغة مبالغة، عالم بالأنساب، يعرف أي عائلة أي عشيرة المجد والكرم والشهامة فيها معرق، وأي عائلة فيها الذل والخساسة معرقة، لذلك انتخب أفضل ما يمكن انتخابه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أين أنت يا أبا الحسن عن فاطمة بنت حزام؟ اخطب لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما. يقول لي أنت وين عن فلانة؟ فلجي نروح اخطبها. إيه خطبها وبالفعل وافقت هذه الفراسة، ظهر شذرات من حياتها، لكن هالشذرات عنوان الشخصية. أولا أنت لو تلاحظ أن أبناء أم البنين عليهم السلام متميزون بين سائر الأبناء، لا سيما أبو الفضل العباس، أنت تستثني الحسن والحسين وربما محمد بن الحنفية بالنسبة إلى غير العباس، استثني الحسن والحسين، وإلا أنت تخلي أبو الفضل العباس في الدرجة الأولى من أولاد علي بن أبي طالب. هذا زين، هذا ولد علي بن أبي طالب، عمر الأطرف هم من أولاد علي بن أبي طالب. أكو عناصر في هذا الشخص، بعضها وراثية، بعضها تربوية، بعضها بدخالة الأب، بعضها بدخالة الأم، أنتجت هذه المجموعة الأربعة الذين ولدتهم أم البنين لأمير المؤمنين عليه السلام. يعني من نجابة أبنائها يتبين نجابتها هي أيضا، هذا واحد. اثنين، طريقة تعاملها مع ذكر الزهراء عليه السلام. احنا بالنسبة الى فاطمة الزهراء نعتقد ان الانسان اللي يحترمها احترام طيب يحصل على آثار، الشر واحد من آثار هدايته احترامه للزهراء عليه السلام. زين، بعض الروايات التاريخية مع أنه العادة أن الضر بالنسبة إلى ضرتها تكون علاقتها علاقة متوترة، تلاحظ بعض زوجات النبي كيف كنا يتعرضن إلى ذكر خديجة بنت خويلد، ماذا تصنع بامرأة عجوز كذا وكذا، واحد يرضى أن يذكر الألفاظ التي ذكرت في حق هذه السيدة الطاهرة. بس هاي علاقة الضر مع الزوجة الأب لزوجها عادة تكون علاقة مشوبة بالتوتر، لكن هذه المرأة عرفت قيمة علي وقيمة الزهراء عليه السلام. اسمها فاطمة، لكن طلبت من علي كما يقول بعض المؤرخين أن لا يذكرها باسمها أمام أبناء الزهراء. تقول لي أنا أشوف لما تقول لي يا فاطمة عين الحسن والحسين وزينب وام كلثوم تغرورق بالدموع، يتذكروا الزهراء تهيج عليهم احزامهم، ليش فد امرأة اخرى اسمها فاطمة احتلت موقع امهم فاطمة؟ فانا هذا ما اقدر اتألم لألم الابناء، هذول ابناء الزهراء ما اقدر اتألم، ما اقدر اشوفهم متألمين لانني اتألم لذلك. شوف هذا المستوى من النبل. لما وهذا ترى مو بس هالموقع، لما يجي بشر ابن حزلم في الرواية المعروفة وتقول لمن تنعى ينعى اليها ابنها، اعز انسان على الام ولدها، بس لما يقول لها عظم الله لك الاجر في عبد الله في جعفر في عثمان، تقول له هل سألتك عن جعفر وعن عثمان؟ انا اسألك عن الحسين. يقول لها عظم الله لك الاجر في ابي الفضل العباس، ويحق قطعتني يا قلبي، اخبرني عن ولدي الحسين، انا ما عندي ولد غير الحسين. هذا المستوى النبيل، هذا المستوى العالي، هذا المستوى الرفيع لهذه السيدة الجليلة. يقول بشر بن حزلم كنت خارج المدينة وإذا بي أرى ركب الحسين قد عاد، يتقدمهم زين العباد عليه السلام، والركب هذا ركب مثقل بالهموم والأحزان، ماكو فيهم رجال إلا النساء. رآني زين العابدين يا بشر رحم الله أباك فلقد كان شاعرا، فهل تحسن الشعر؟ قلت بلى سيدي إني لشاعر. قال إذا صمد إلى المدينة ونع أبي الحسين لأهلها. يقول أنا رحت ركيض إلى داخل المدينة، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، خبر عظيم خبر هام. ما الخبر يا بشر؟ قال عند قبر رسول الله، لما وصلت إلى ذلك القبر أتلع الناس رؤوسهم ورقابهم إلي. يا بشر ما عندك؟ رفع عقيرته يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين سدمعي مدراره، الجسم منه بكربلاء مبرج، والراس منه على القناة يدار. يقول بشر ورأيت امرأة تتقدم تحمل على يدها طفلة، قالت من تنعى أيها الشاعر؟ قلت سبحان الله، الآن تسمعني أنعى الحسين وتسألني من تنعى؟ مذهولة من هذه المرأة؟ قيل لي هذه أم البنين أم العباس وإخوته. قلت معذورة إذا تكون مذهولة. نظرت إليها قلت لها عظم الله لك الأجر بعبد الله بجعفر بعثمان. قالت ويحك أخبرني عن الحسين. قلت لها عظم الله لك الأجر بعبد الفضل العباس. يقول نظرت إلى كتفها قد انخذل، وقع الطفل من على يدها، صاحت ويحك قطعتني يا قلبي، أخبرني عن ولدي الحسين. قلت لا عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله، فلقد قتل عطشانا ممانا غريبا، لقمت رأسا وطاحت وولدا. يا حسينا لما
دخلت زينب وباقي النساء طرقت عليهن الباب. قالت الخادمة إن زينب لا تستقبل أحدا، وإذا بزينب تنادي افتحي لها الباب. هذه أم البنين، هذه شريكتنا في المصايا. دخلت أم البنين واعتنقت زينب وطاحت وولدا وحسينا. تنادت زينب وأخاه وعباسا، ودخل المدينة والخلاق مجت بنوني، وتلاقت بالحال زينب أم لابني. صار المناشد والوديعة تصفق الكيف، بس الزفير الصوت بايح والدمع جايب. وبيها غدا ليك اليتامى تلوز وتحايف، يم البنين شلون شوفي فجعة البيت. زينب تنادي بالجرى لا تنشدوني، قلبي موزع والسهر عالي عيوني. الامان ضاعت والدهر خيب ظنوني، كلهم طبق راحة وشتيل والتالي يحسي. صاحت وحج اللي تربيت بحجرها، اجريد عملة كربلة شايد امرها، لكن ثلاث مشدات وضحيني خبرها. ادري على شرح المصايب ما تقدري، اريد انشد شفاز بالناموس عباس، وخبريني بصدر حسين بخيول العدم دار. وانتي وقفت مشتفة ما بين لرجاك بالحبل مربوقات وياك المساوي. سكتي تقلها والدمع عشف الهمالة، طيب العصل ما ينحطى طيب سعال. منهوف خاض الماي مهتم بزلاله، جوده ملاه وبدال كتم دمع العين. طياب من الشاطئ وبحر دم صير الطاف، ابن اشتنقاها وطوى صف على الصاف. طار الجنود وزاد عزمه، زاد عزمه والعلم راق. لون السهم وصل الخيمة بغير كفه، وام الشهيد حسين، وام الشهيد شلون داسوه، شالوا خوارجهم واخوي حسين خلوا. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.